بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم
شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع عشر، والذي يحتوي على الجزء الثاني من شرح قول الإمام: ثم المردود إما أن يكون لساقط أو طعن.
والساقط إما أن يكون من مبادئ السند،
من مصنف أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي.
من مصنف.
والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع.
نعم، ما زلنا والحمد لله في شرح هذا المثل، ووصلنا إلى هذا القسم وهو ما يتعلق بأسباب ضعف الحديث. وقلنا أن الضعف كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إما أن يكون لسقط في السند أو لطعن في الراوي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر من أنواع السقط في السند: المرسل والمعلق والمعضل. فالمرسل المرسل هو ما أرسله التابعي، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الساقط غير معلوم، قد يكون صحابيا فيرجع إلى الصحة، وقد يكون تابعيا، ومن التابعين من هو ضعيف. واضح؟ طيب. والمنقطع هاي محمد أحسن، يجمع كل ذلك. المنقطع يجمع كل ما لم يتصل سنده. طيب، فننتقل إذن. فالمنقطع يجمع هذا كله. فالمعضل، المعضل ها؟ أيوة محمد. نعم، سقوط راويين على التوالي. نعم. وبعد ذلك المعلق هو على المعلق إسقاط المصنف من حدثه من مبادئ السبب. جميل. ثم تكلمنا على مسألة من كان لا يرسل إلا عن ثقة، وقلنا أن الصواب أن حديث من كان لا يرسل إلا عن ثقة يقبل أم لا، ولماذا؟ نعم ما طلع، لا يقبل. لماذا؟ أحسن، قد يكون ثقة عنده هو ولكنه ضعيف عند غيره. فهذا هو قول أكثر أهل الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم أن هذا ضعيف لأننا لا نستطيع أن نقطع بأن هذا الساقط ثقة عند غيره، قد يكون ثقة عنده ويكون ضعيفا عند غيره. ثم تكلمنا عن المعلقات ووقفنا عند معلقات الإمام البخاري. معلقات الإمام البخاري هي الأحاديث أو الآثار التي يعلقها البخاري أو غيره، هذا هو المعلق. ولكننا تطرأنا لمعلقات البخاري لأنها من أكثر المعلقات التي تكلم عليها العلماء. إذن فهمنا الآن، يعني البخاري أو غيره إذا روى الحديث ولم يذكر السند متصلا فهذا يكون معلقا، علق لم يذكر إسناده. أحاديث البخاري المتصلة كلها صحاح ما فيها كلام، وكذلك مسلم، ولذلك قالوا من روى له البخاري فقد جاز القنطرة، فإذا ما قيل رواه البخاري رواه مسلم أو اتفق عليه البخاري ومسلم فلا تشغل نفسك بالبحث عن صحته، فإن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. أما إذا قيل رواه أحمد رواه الترمذي رواه أبو داود فينظر في الثمن، لأن هؤلاء العلماء لم يتقصدوا جمع الصحيح فقط، بينما تقصد الشيخان البخاري ومسلم جمع ما صح من الحديث. هذا في غير المعلق، ولكن إذا روى البخاري أو مسلم حديثا معلقا وهو عند مسلم نادر، وعند البخاري المعلق يكثر عن وجوده في مسلم، فإذا علق البخاري حديثا أو أثرا ما الفرق بين قولنا علق حديثا أو أثرا؟ نعم ها عبد الرحمن. ما علق حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثرا عن الصحابة، هذا موجود في البخاري. قد يعلق حديثا كما ذكرنا أن البخاري قال ويذكر عن عائشة أن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، علق هذا. وقد يعلق أثرا ويذكر عن ابن عمر كذا، ويذكر عن إبراهيم النخعي كذا. هذه المعلقات ليس لها من المزية ما لأحاديث البخاري، بل منها ما يجزم البخاري به فيقول قال، ومنها ما يورده البخاري بصيغة الاحتمال يذكر يروى، فاختلف أهل العلم في النظر إلى معلقات البخاري. وأصح ما قيل أن معلقات البخاري لا بد أن تتبع وأن يبحث عن إسنادها وعلى من وصلها، ثم يحكم على السند بما يستحقه من صحة أو ضعف. نعم، أكثر معلقات البخاري بالاستقراء صحيحة، أكثر معلقات البخاري بالاستقراء صحيحة، ومن نظر في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر يعلم ذلك علم اليقين، فهو في تغليق التعليق جمع معلقات الإمام البخاري وذكر من وصلها كابن أبي شيبة وعبد الرزاق أو أحمد بن حنبل. إذن المعلقات عند البخاري تتبع يرحمك الله، ويحكم عليها بما تستحقه من صحة أو ضعف، ولكن في الغالب إذا قال البخاري قال وجزم فهذا في الغالب يكون صحيحا. ولذا فرق كثير من أهل الحديث بين معلقات البخاري التي أوردها بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم أن يقول قال، صيغة التمريض يروى يذكر، وجاء عن فلان يروى عن فلان، كلام واضح. لكن الصواب بالتتبع أن المعلقات عند البخاري وغير البخاري تتبع وينظر من وصلها ويحكم على إسنادها بما يستحقه الإسناد بحسب الحال. هل في المعلقات البخاري ما هو ضعيف؟ نعم، يوجد في معلقات البخاري ما هو ضعيف، وهذا لا يرد على العلماء، لأن العلماء عندما يقولون تلقت الأمة الصحيحين بالقبول يقصدون ماذا؟ يقصدون الأحاديث الإيه؟ الموصولة. ولكن المعلقات لم يجمع العلماء على قبولها لا من البخاري ولا من غيره. وتجد في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، تغليق التعليق إيش يعني؟ تغليق التعليق جمع كل معلقات البخاري، والنادر منها الذي يقول فيه الحافظ لم أقف على من وصله، نادر جدا يقول لم أقف على من وصل، وبعضها ضعيف. والمعلقات عند مسلم قليلة أو نادرة، يقال ربما تصل إلى 20 أو أقل، لكنها تكثر عند البخاري بالنسبة إذا ما قارن معلقات البخاري مع معلقات الإمام مسلم رضي الله عنه. وهذه القاعدة تسري على كل عالم يروي شيئا معلقا بغير سند متصل، لا بد أن ينظر ويتتبع الحديث أو الأثر ويحكم عليه بما يستحق. لماذا يفعل البخاري هذا؟ هذا له أسبابه. أحيانا يعلق البخاري حديثا في موضع ويكون قد وصله في صحيحه في موضع آخر، وهذا في الحقيقة ليس من باب التعليق. غاية الأمر أنه هناك ذكر الحديث بإسناده وهنا ذكره بغير إسناد، فلا ينبغي أن يعد هذا القسم من المعلقات، وإن عده بعض العلماء من المعلقات. هذا شيء. وطارة يورد الإمام البخاري الحديث المعلق في باب الشواهد والإيه؟ والمتابعات، كما ضربنا مثالا أو كما مر بنا هناك في كتاب بدء الوحي عندما روى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وروى عن خالد بن رداد، هلال بن رداد أورد عنهما تعليقا. الكلام واضح؟ لأن أصل الحديث عنده صحيح موصول، فيأتي بما يعضده، فإن لم ينفعه لم يضره، فيورد معلقات من باب الشواهد والإيه؟ والمتابعة. وكما في آخر درس عندنا في البخاري بعد أن روى الحديث ذكر التعليق ليبين فوائد لا توجد في الموصول، كما ذكر هنا تعليقا بعد أن ذكر الحديث من طريق الشعبي عن عبد الله ابن عمرو، أورده من طريق آخر عن الشعبي قال سمعت. إذن ففي الموصول ليس فيه تلك الفائدة وهي السماع الموجودة في الإيه؟ المعلق. إذن معلقات البخاري تارة يذكر الحديث معلقا ويصله في موضع آخر، وتارة يذكر المعلق من باب الشواهد والمتابعات، وتارة يذكر المعلق لما فيه من فائدة في المتن أو في السند لا توجد فين؟ لا توجد في الموصول. جميل. وحتى لا نتوسع، أنا اضطررت أن أتكلم عن معلقات البخاري لأننا ندرس البخاري فنريد أن نربط بين الأمرين، فلذلك توسعت شيئا ما فيما يتعلق بمعلقات الإمام البخاري، وإن كانت هي غير مقصودة بالدراسة. الكلام واضح؟ نعم. هذه المعلقات. ثم كيف يورد المحدث الحديث المعلق؟ ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة أو في شرحه للمتن الذي نشرحه، ذكر في شرح النخبة، قال أن صورة التعليق إحدى صور ثلاث: إما أن يعلق الحديث، قال بأن يحذف الصحابي أو يحذف الصحابي والتابعي، هذه صورة، فيذكر الحديث ويحذف الصحابي أو يزيد معه أيضا التابعي. ثم ذكر صورة أخرى فقال أن يحذف الإسناد كله ويأتي بالحديث، بأن يقول مثلا باب كذا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، إذن ماذا فعل هنا؟ حذف الإسناد كله. الصورة الثالثة أن يحذف أو أن يترك اسم شيخه الذي حدثه بالحديث ويذكره عن شيخ شيخه، فالبخاري مثلا لما روى حديث الأعمال بالنيات يرويه عن شيخه من؟ الحميدي، عن شيخ الحميدي سفيان، فمثلا يجي البخاري فيحدث من؟ فيحدث الحميدي ويرويه عن من؟ عن سفيان مباشرة. وأنا أقول لإخواني من طلبة العلم الذين يريدون دراسة الحديث أنك إذا فهمت أصل المسألة فإن زيادة التفريع لا تفيد كثيرا. لا يهمنا الآن صور التعليق، يهمنا ماذا؟ أنه موصول أم منقطع؟ فإن كان موصولا فانتهينا والحمد لله من مسألة الانقطاع، وإن كان منقطعا فإننا عندئذ لا يهمنا كيف انقطع من الأول من الآخر. ها أنت راجل يوصل لك الماء عن طريق المواسير، قالوا والله الماسورة ضربت من الأم فمنع عنك الماء، أو كسرت في الطريق فمنع عنك الماء، أو الماسورة اللي جنب جارك، إيش يهمك الآن؟ وصل لك الماء أم لم يصل؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ ليس تقليلا من التفريعات، لأن بعض الطلبة كلما يزيد عليه التفريع يظن أن المسألة ازدادت تعقيدا، وربما انشغل بالحفظ عن الفهم فيضيع. الذي نريد أن نفهمه زبدة الشيء، إذن المنقطع بغض النظر عن صوره، سواء أسقط السند كله، سواء أسقط الصحابي وزاد عليه التابعي، سواء أسقط شيخه وذكره عن شيخ شيخه، كل هذا يدخل في باب كل هذا يدخل في باب الانقطاع. لكن هنا في فائدة في الصورة الثالثة أرجو أن تنتبهوا لها، نحن نعلم أن هناك من الرواة من هو مدلس. حد يذكرنا ما معنى التدليس ويذكر لنا بعض الرواة المدلسين؟ حد يذكر لنا هذا من خلال شرحنا في الفقه أو في المصطلح أو في البخاري؟ نعم جيد، لكن ما هو التدليس؟ أحسن، اجلس، بارك الله فيك. التدليس أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه رواية لم يسمعها بصيغة توهم أنه قد سمع. ها الآن نعطي مثالا، الأستاذ عبد الرحمن سمع من خالد اللي هو أنا، فصرت شيخا له من قلة الشيوخ وهو مش لاقي، فأصبح يقول قال خالد قال خالد. إذن هو يروي عن شيخه وهو عاصر شيخه وسمع منه ودرس على يده كذا وكذا، فلما يقول قال خالد ماذا يفهم طلاب العلم؟ أنه سمع منه أم لا؟ سمع منه، لأنه عاصره وسمع منه. ولكن قد يجي في يوم عبد الرحمن فيحدثه إنسان عن فتوى نسبت إلي، فيأتي هو وهو لم يسمع هذه الفتوى ويقول قال خالد، فماذا فعل؟ دلس. لماذا دلس؟ لأن السامع لما علم أن عبد الرحمن قد سمع من خالد في الجملة فيظن عندئذ أن قوله قال خالد إنه إيه؟ إنه سمع منه، فدلس على السامع إذ أوهمه أنه قد سمع من خالد هذه المسألة وهو سمع منه في الجملة ولكن لم يسمع هذه المسألة بعينها. وصلت ولا لا؟ ولا صعبة؟ إذا التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السامع أنه قد سمع. الآن نعطي مثالا عمليا، من التابعين إمام راو ثقة أبو الزبير المكي، ها اسمه يا أولاد بكنيته اسمه إيه؟ محمد ابن تدرس المكي، هذا تابعي ثقة، سمع من جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، ولكنه يدلس فيروي أحاديث عن جابر لم يسمعها منه بصيغة محتملة، يقول قال جابر أو عن جابر، فيظن من يروي عن أبي الزبير أنه قد سمع. كذلك ابن جريج، كذلك سعيد بن أبي عروبة، كذلك إلى آخره. لماذا الآن تعرضنا للتدليس؟ الآن انتبه، الحافظ ابن حجر لما ذكر صور الحديث المعلق ذكر منها صورة نحتاج الآن لفهمها، قال أن يحذف من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه إلى شيخه، كما مثل البخاري يروي إنما الأعمال بالنيات، قال الحميدي عن مالك الحميدي عن سفيان، فلو أن البخاري أسقط الحميدي وقال سفيان عن مالك إذن هذه الصورة التي يقصدها الحافظ ابن حجر. إيش علاقتها بالتدليس؟ لو أنه أسقط من حدثه وروى عن شيخه فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون شيخ شيخه أو إما أن يكون شيخ شيخه أيضا من شيوخه، وإما أن لا يكون. فإن كان من شيوخه وهو قد أسقط الأول ورواه عن من؟ عن الثاني، فماذا نعتبر هذا؟ نقول إذا علم أن هذا مدلس فنعتبر روايته عن شيخ شيخه إذا كان قد سمع منه، نعتبر هذا من ماذا؟ من التدليس. فعندئذ نحكم على روايته بأنها من باب المنقطع ولا من باب التدليس؟ احنا افترضنا أنه سمع من شيخ شيخه، إذن نحكم أن هذا من باب التدليس إذا كان الذي فعل ذلك معروفا بالإيه؟ بالتدليس. فإن لم يكن معروفا بالتدليس فنحكم بأنه من باب الإيه؟ المنقطع. الآن لو أن البخاري يروي حديثا عن شيخه وهو لم يسمعه منه، مثلوا أو مثل بعضهم بحديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعادن. البخاري في هذا الحديث ماذا قال في صحيحه؟ ما قال حدثنا مين؟ هشام ابن عمار. ما قال حدثنا، قال وقال هشام ابن عمار. المفترض على طريقة البخاري لما يروي الحديث عن شيخه أن يقول إيه؟ حدثنا. لكنه جاء في هذا الحديث وهو حديث المعازف ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال البخاري وقال هشام بن عمار. ابن حزم إيش قال؟ قال البخاري سمع من هشام وهشام شيخ البخاري، لكنه في هذا الحديث لم يسمعه من شيخه هشام، بل بينه وبين هشام واسطة، فجعله ابن حزم جعل الحديث إيه؟ منقطعا وضعفه. عرفنا لماذا ضعفه؟ قال لأن البخاري ما قال حدثنا، قال وقال هشام. لو افترضنا أن كلام ابن حزم صحيح، لو افترضنا أن كلام ابن حزم صحيح، هل معنى ذلك أن البخاري يصير بذلك مدلسا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يعرف التدليس من الإمام البخاري. إذن فعلى قول ابن حزم نعتبر هذا حديث مدلس أم نعتبره منقطعا؟ منقطعا. لماذا؟ لأن البخاري لم يعهد عنه التدليس. لو افترض أن الذي فعل ذلك غير البخاري ممن هو متهم بالتدليس، يبقى نحكم عليه بالإيه؟ بأنه من باب التدليس وليس من باب الإيه؟ الانقطاع. إيه الفرق؟ هناك فرق لكن لا يهمنا الآن أننا نعرف. المهم الذي نريد أن نعرفه، إذا أسقط الراوي شيخه وروى الحديث عمن هو شيخ شيخه، ننظر فإن كان معروفا بالتدليس حكمنا أن هذا من باب التدليس، لا سيما إذا كان قد سمع من شيخ شيخه. واضح؟ زي عبد الرحمن بالوقت سمع مني، جاء سافر عند السعودية فتلقى الشيخ إدريس فسمع من إدريس، يبقى هو سمع مني ومن مين؟ ومن شيخي استرابا انه كان شيخ.
فهمتم علي؟
طيب. فان لم يكن مدلسا وفعل هذا الفعل كما زعم ابن حزم على البخاري في حديث هشام ابن عمار في حديث المعازف، فنقول البخاري ليس مدلسا، فعلى افتراض ان البخاري لم ياخذه عن هشام فان هذا من باب الايه؟ المنقطع. والصحيح انه قد وصل باسناد صحيح عند ابي داود وعند الاسماعيلي وعند غيرهما، وقد وصل عن هشام ابن عمار باسناد صحيح، فهو حديث صحيح جزما، سواء كان البخاري سمعه من هشام او لم يسمع. الكلام واضح ولا لا؟ ها الكلام واضح ولا لا؟ اذا حديث المعازف حديث صحيح سواء صح كلام ابن حزم او لم يصح، لانه ان صح كلام ابن حزم فهو منقطع وقد وصل من طرق اخرى عن من؟ عن هشام. واضح؟ وان كان كلام ابن حزم باطل والبخاري عدل من قوله حدثنا هشام الى قوله قال هشام فلا يضر، لان البخاري لم يعرف بالايه؟ بالتدليس. اذن المساله على كلا الاحتمالين الحديث صحيح بلا ريب، فكأن ابن حزم رحمه الله لم يقف على وصل هذا الحديث من غير طريق البخاري. إذن هذه الصور أن يحدث. نعم كيف نعرف هل هو منقطع هنا أم أن البخاري سمعه من هشام؟ أنا تركت المسألة لأننا في النهاية سنقول كلا الاحتمالين، وكلا الاحتمالين وارد، ولذلك بعض المحدثين أيد ابن حزم على أنه منقطع. لماذا قال البخاري قال هشام بن عمار ثم البخاري لم يذكر هذا الحديث في موضع آخر من صحيح، حتى نقول والله هناك قال حدثنا، هنا قال هشام؟ إذن تطويل المسألة لا ينبني عليه فائدة ما دام أنه قد وصل الايه؟ الحديث. أما الذي يظهر هو أن قول البخاري قال هشام هذا موصول، وأنه سمعه من هشام، وإنما ربما يفعل ذلك البخاري كأن يكون قد سمعه ليس على سبيل التحديث، وإنما سمعه من شيخه في مجلس مذاكرة وليس في مجلس تحديث، فالبخاري ثقة وليس من مدلس، قال هشام، وهذه الصيغة من الثقة تحمل على السمع، وهذا أرجح. والقول الثاني بالانقطاع أيضا لا يضر الحديث لأنه قد وصل من غير طريق البخاري. واضح؟ قلت لي هل البخاري مدلس؟ إذا لم يكن البخاري مدلسا فقوله قال تحمل على السماع. أين؟ واضح؟ إذا هذه صور أن يحدث الإسناد كله، أن يحدث الإسناد كله إلا الصحابي، أن يحدث الإسناد كله إلا الصحابي والتابعي، أن يحدث من حدثه ويرويه عمن فوقه، فإن كان معروفا بالتدليس وقد سمع من شيخ شيخه حكمنا بأنه من باب التدليس، وإن لم يكن معروفا بالتدليس وقد رواه عن شيخ شيخه فهذا من باب الإيه؟ من باب المنقطع. طبعا تكلمنا على مسألة لماذا يذكر المنقطع في باب المردود. نعم، لماذا يذكر المنقطع في باب الموضوع؟ لماذا حكموا بأنه مردود إذا كان منقطعا بأي وضع كان؟ نعم، ها ما فيش وراك حد. نعم لك السؤال. ولا انت علشان شلت التلاجة عندي في البيت يبقى خلاص؟ لا. لماذا حكم علماء الحديث برد المنقطع بجميع صور؟ نعم خليك معايا، خليك معايا، إياك والانشغال. ها، لماذا حكموا بوضع المنقطع في المردود في جميع أحوال الانقطاع؟ نعم جيد. لماذا؟ لماذا جعلوا المنقطع مردودا بكل صوره؟ الشيخ كشك كان بيقول خبت الأمل ركب جمل، الله يرحم الشيخ كشك. ها ليش الشك؟ ليه من فيها حبيبي؟ بس هو ده، لأنه هذا الانقطاع معناه سقوط راوي، وهذا الراوي ترى قد يكون صديقا وقد يكون كذابا من الأشرار وقد يكون ضعيفا. واضح ولا لا؟ ما تمنوش يا ولاد، صحصحوا. طيب
بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الرابع عشر، والذي يحتوي على الجزء الثاني من شرح قول الإمام: ثم المردود إما أن يكون لساقط أو طعم. والساقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي.
من مصنف.
والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع.
نعم، ما زلنا والحمد لله في شرح هذا المثل، ووصلنا إلى هذا القسم وهو ما يتعلق بأسباب ضعف الحديث. وقلنا أن الضعف كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إما أن يكون لسقط في السند أو لطعن في الراوي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر من أنواع السقط في السند: المرسل والمعلق والمعضل. فالمرسل المرسل هو ما أرسله التابعي، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الساقط غير معلوم، قد يكون صحابيا فيرجع إلى الصحة، وقد يكون تابعيا، ومن التابعين من هو ضعيف. واضح؟ طيب، والمنقطع هاي محمد أحسن، يجمع كل ذلك. المنقطع يجمع كل ما لم يتصل سنده. طيب، فننتقل إذن فالمنقطع يجمع هذا كله. فالمعضل المعضل ها أيوة الحمد نعم سقوط راويين على التوالي نعم. وبعد ذلك المعلق هو على المعلق إسقاط المصنف من حدثه من مبادئ السبب. جميل. ثم تكلمنا على مسألة من كان لا يرسل إلا عن ثقة، وقلنا أن الصواب أن حديث من كان لا يرسل إلا عن ثقة يقبل أم لا، ولماذا؟ نعم ما طلع لا يقبل لماذا؟ أحسنت. قد يكون ثقة عنده هو ولكنه ضعيف عند غيره، فهذا هو قول أكثر أهل الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم أن هذا ضعيف، لأننا لا نستطيع أن نقطع بأن هذا الساقط ثقة عند غيره، قد يكون ثقة عنده ويكون ضعيفا عند غيره. ثم تكلمنا عن المعلقات ووقفنا عند معلقات الإمام البخاري. معلقات الإمام البخاري هي الأحاديث أو الآثار التي يعلقها البخاري أو غيره، هذا هو المعلق. ولكننا تطرأنا لمعلقات البخاري لأنها من أكثر المعلقات التي تكلم عليها العلماء. إذن فهمنا الآن، يعني البخاري أو غيره إذا روى الحديث ولم يذكر السند متصلا فهذا يكون معلقا، علق لم يذكر إسناده. أحاديث البخاري المتصلة كلها صحاح ما فيها كلام، وكذلك مسلم، ولذلك قالوا من روى له البخاري فقد جاز القنطرة، فإذا ما قيل رواه البخاري رواه مسلم أو اتفق عليه البخاري ومسلم فلا تشغل نفسك بالبحث عن صحته، فإن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. أما إذا قيل رواه أحمد رواه الترمذي رواه أبو داود فينظر في السند، لأن هؤلاء العلماء لم يتقصدوا جمع الصحيح فقط، بينما تقصد الشيخان البخاري ومسلم جمع ما صح من الحديث. هذا في غير المعلق. ولكن إذا روى البخاري أو مسلم حديثا معلقا وهو عند مسلم نادر، وعند البخاري المعلق يكثر عن وجوده في مسلم، فإذا علق البخاري حديثا أو أثرا ما الفرق بين قولنا علق حديثا أو أثرا؟ نعم ها عبد الرحمن. ما علق حديثا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثرا عن الصحابة، هذا موجود في البخاري. قد يعلق حديثا كما ذكرنا أن البخاري قال ويذكر عن عائشة أن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، علق هذا. وقد يعلق أثرا ويذكر عن ابن عمر كذا، ويذكر عن إبراهيم النخعي كذا. هذه المعلقات ليس لها من المزية ما لأحاديث البخاري، بل منها ما يجزم البخاري به فيقول قال، ومنها ما يورده البخاري بصيغة الاحتمال يذكر يروى، فاختلف أهل العلم في النظر إلى معلقات البخاري. وأصح ما قيل أن معلقات البخاري لا بد أن تتبع وأن يبحث عن إسنادها وعلى من وصلها، ثم يحكم على السند بما يستحقه من صحة أو ضعف. نعم، أكثر معلقات البخاري بالاستقراء صحيحة، أكثر معلقات البخاري بالاستقراء صحيحة، ومن نظر في تغليق التعليق للحافظ ابن حجر يعلم ذلك علم اليقين، فهو في تغليق التعليق جمع معلقات الإمام البخاري وذكر من وصلها كابن أبي شيبة وعبد الرزاق أو أحمد بن حنبل. إذن المعلقات عند البخاري تتبع يرحمك الله، ويحكم عليها بما تستحقه من صحة أو ضعف، ولكن في الغالب إذا قال البخاري قال وجزم فهذا في الغالب يكون صحيحا. ولذا فرق كثير من أهل الحديث بين معلقات البخاري التي أوردها بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم أن يقول قال، صيغة التمريض يروى يذكر، وجاء عن فلان يروى عن فلان، كلام واضح. لكن الصواب بالتتبع أن المعلقات عند البخاري وغير البخاري تتبع وينظر من وصلها ويحكم على إسنادها بما يستحقه الإسناد بحسب الحال. هل في المعلقات البخاري ما هو ضعيف؟ نعم، يوجد في معلقات البخاري ما هو ضعيف، وهذا لا يرد على العلماء، لأن العلماء عندما يقولون تلقت الأمة الصحيحين بالقبول يقصدون ماذا؟ يقصدون الأحاديث الإيه؟ الموصولة. ولكن المعلقات لم يجمع العلماء على قبولها لا من البخاري ولا من غيره، وتجد في تغليق التعليق للحافظ بن حجر تغليق التعليق. إيش يعني تغليق التعليق؟ جمع كل معلقات البخاري، والنادر منها الذي يقول فيه الحافظ لم أقف على من وصله، نادر جدا يقول لم أقف على من وصله، وبعضها ضعيف. والمعلقات عند مسلم قليلة أو نادرة، يقال ربما تصل إلى 20 أو أقل، لكنها تكثر عند البخاري بالنسبة إذا ما قارن معلقات البخاري مع معلقات الإمام مسلم رضي الله عنه. وهذه القاعدة تسري على كل عالم يروي شيئا معلقا بغير سند متصل، لا بد أن ينظر ويتتبع الحديث أو الأثر ويحكم عليه بما يستحق. لماذا يفعل البخاري هذا؟ هذا له أسبابه. أحيانا يعلق البخاري حديثا في موضع ويكون قد وصله في صحيحه في موضع آخر، وهذا في الحقيقة ليس من باب التعليق. غاية الأمر أنه هناك ذكر الحديث بإسناده وهنا ذكره بغير إسناد، فلا ينبغي أن يعد هذا القسم من المعلقات، وإن عده بعض العلماء من المعلقات. هذا شيء. وتارة يورد الإمام البخاري الحديث المعلق في باب الشواهد والإيه؟ والمتابعات، كما ضربنا مثالا أو كما مر بنا هناك في كتاب بدء الوحي عندما روى عن عبد الله بن صالح كاتب الليث وروى عن خالد بن رداد هلال بن رداد أورد عنهما تعليقا. الكلام واضح؟ لأن أصل الحديث عنده صحيح الموصول، فيأتي بما يعضده، فإن لم ينفعه لم يضره، فيورد معلقات من باب الشواهد والإيه والمتابعة. وكما في آخر درس عندنا في البخاري بعد أن روى الحديث ذكر التعليق ليبين فوائد لا توجد في الموصول، كما ذكر هنا تعليقا بعد أن ذكر الحديث من طريق الشعبي عن عبد الله ابن عمرو، أورده من طريق آخر عن الشعبي قال سمعته. إذن ففي الموصول ليس فيه تلك الفائدة وهي السماع الموجودة في الإيه؟ المعلق. إذن معلقات البخاري تارة يذكر الحديث معلقا ويصله في موضع آخر، وتارة يذكر المعلق من باب الشواهد والمتابعات، وتارة يذكر المعلق لما فيه من فائدة في المتن أو في السند لا توجد فين؟ لا توجد في الموصول. جميل جدا. وحتى لا نتوسع، أنا اضطررت أن أتكلم عن معلقات البخاري لأننا ندرس البخاري فنريد أن نربط بين الأمرين، فلذلك توسعت شيئا ما فيما يتعلق بمعلقات الإيه؟ الإمام البخاري، وإن كانت هي غير مقصودة بالدراسة. الكلام واضح؟ نعم. هذه المعلقات. ثم كيف يورد المحدث الحديث المعلق؟ ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة أو في شرحه للمثل الذي نشرحه، ذكر في شرح النخبة قال أن صورة التعليق إحدى صور ثلاث: إما أن يعلق الحديث، قال بأن يحذف الصحابي أو يحذف الصحابي والتابعي، هذه صورة، فيذكر الحديث ويحذف الصحابي أو يزيد معه أيضا الإيه؟ التابعي. ثم ذكر صورة أخرى فقال أن يحذف الإسناد كله ويأتي بالحديث، بأن يقول مثلا باب كذا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، إذن ماذا فعل هنا؟ حذف الإسناد كله. الصورة الثالثة أن يحذف أو أن يترك اسم شيخه الذي حدثه بالحديث ويذكره عن شيخ شيخه، فالبخاري مثلا لما روى حديث الأعمال بالنيات يرويه عن شيخه من؟ الحميدي، عن شيخ الحميدي سفيان، فمثلا يجي البخاري فيحدث من؟ فيحدث الحميدي ويرويه عن من؟ عن سفيان مباشرة. وأنا أقول لإخواني من طلبة العلم الذين يريدون دراسة الحديث أنك إذا فهمت أصل المسألة فإن زيادة التفريع لا تفيد كثيرا. لا يهمنا الآن صور التعليق، يهمنا ماذا؟ أنه موصول أم منقطع؟ فإن كان موصولا فانتهينا والحمد لله من مسألة الانقطاع، وإن كان منقطعا فإننا عندئذ لا يهمنا كيف انقطع، كيف انقطع من الأول من الآخر. ها أنت راجل يوصلوا لك الماء عن طريق المواسير، قالوا والله الماسورة ضربت من الايه من الام فمنع عنك الماء، او منع او كسرت في الطريق فمنع عنك الماء، او الماسورة اللي جنب جارك، ايش يهمك الان وصل لك الماء ام لم يصل؟ لماذا اقول هذا الكلام؟ ليس تقليلا من التفريعات، لان بعض الطلبة كلما يزيد عليه التفريع يظن ان المسألة ازدادت ايه تعقيدا، وربما انشغل بالحفظ عن الفهم فيضيع. الذي نريد ان نفهمه زبدة الشيء، اذا المنقطع بغض النظر عن صوره، سواء اسقط السند كله، سواء اسقط الصحابي وزاد عليه التابعي، سواء اسقط شيخه وذكره عن شيخ شيخه، كل هذا يدخل في باب الايه، كل هذا يدخل في باب الانقطاع. لكن هنا في فائدة في الصورة الثالثة أرجو أن تنتبهوا لها. نحن نعلم أن هناك من الرواة من هو مدلس، حد يذكرنا ما معنى التدليس ويذكر لنا بعض الرواة المدلسين؟ حد يذكر لنا هذا من خلال شرحنا في الفقه أو في المصطلح أو في البخاري؟ نعم جيد، لكن ما هو التدليس؟ أحسن، اجلس، بارك الله فيك. التدليس أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه رواية لم يسمعها بصيغة توهم أنه قد سمع. ها الآن نعطي مثالا، الأستاذ عبد الرحمن سمع من خالد اللي هو أنا، فصرت شيخا له من قلة الشيوخ وهو مش لاقي، فأصبح يقول قال خالد قال خالد. إذن هو يروي عن شيخه وهو عاصر شيخه وسمع منه ودرس على يده كذا وكذا، فلما يقول قال خالد ماذا يفهم طلاب العلم؟ أنه سمع منه أم لا؟ سمع منه، لأنه عاصره وسمع منه. ولكن قد يجي في يوم عبد الرحمن فيحدثه إنسان عن فتوى نسبت إلي، فيأتي هو وهو لم يسمع هذه الفتوى ويقول قال خالد، فماذا فعل؟ دلس. لماذا دلس؟ لأن السامع لما علم أن عبد الرحمن قد سمع من خالد في الجملة فيظن عندئذ أن قوله قال خالد إنه إيه؟ إنه سمع منه، فدلس على السامع إذ أوهمه أنه قد سمع من خالد هذه المسألة وهو سمع منه في الجملة ولكن لم يسمع هذه المسألة بعينها. وصلت ولا لا؟ ولا صعبة؟ إذا التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السامع أنه قد سمع. الآن نعطي مثالا عمليا، من التابعين إمام راو ثقة أبو الزبير المكي، ها اسمه؟ اسمه يا أولاد بكنيته، اسمه إيه؟ محمد ابن تدرس المكي، هذا تابعي ثقة، سمع من جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، ولكنه يدلس سيروي أحاديث عن جابر لم يسمعها منه بصيغة محتملة، يقول قال جابر أو عن جابر، فيظن من يروي عن أبي الزبير أنه قد سمع. كذلك ابن جريج، كذلك سعيد بن أبي عروبة، كذلك إلى آخره. لماذا الآن تعرضنا للتدليس؟ الآن انتبه. الحافظ ابن حجر لما ذكر صور الحديث المعلق ذكر منها صورة نحتاج الآن لفهمها، قال أن يحذف من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه، إلى شيخ شيخه، كما مثل البخاري يروي إنما الأعمال بالنيات، قال الحميدي عن مالك، الحميدي عن سفيان، فلو أن البخاري أسقط الحميدي وقال سفيان عن مالك، إذن هذه الصورة التي يقصدها الحافظ ابن حجر إيش علاقتها بالتدليس؟ لو أنه أسقط من حدثه وروى عن شيخه فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون شيخ شيخه أو إما أن يكون شيخ شيخه أيضا من شيوخه، وإما أن لا يكون. فإن كان من شيوخه وهو قد أسقط الأول ورواه عن من؟ عن الثاني، فماذا نعتبر هذا؟ نقول إذا علم أن هذا مدلس فنعتبر روايته عن شيخ شيخه، إذا كان قد سمع منه نعتبر هذا من ماذا؟ من التدليس. فعندئذ نحكم على روايته بأنها من باب المنقطع ولا من باب التدليس؟ احنا افترضنا أنه سمع من شيخ شيخه، إذن نحكم أن هذا من باب التدليس إذا كان الذي فعل ذلك معروفا بالإيه؟ بالتدليس. فإن لم يكن معروفا بالتدليس فنحكم بأنه من باب الإيه؟ المنقطع. الآن لو أن البخاري يروي حديثا عن شيخه وهو لم يسمعه منه، مثلوا أو مثل بعضهم بحديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعادن. البخاري في هذا الحديث ماذا قال في صحيحه؟ ما قال حدثنا من هشام ابن عمار، ما قال حدثنا، قال وقال هشام ابن عمار. المفترض على طريقة البخاري لما يروي الحديث عن شيخه أن يقول إيه؟ حدثنا. لكنه جاء في هذا الحديث وهو حديث المعازف ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، قال البخاري وقال هشام بن عمار. ابن حزم إيش قال؟ قال البخاري سمع من هشام وهشام شيخ البخاري، لكنه في هذا الحديث لم يسمعه من شيخه هشام، بل بينه وبين هشام واسطة، فجعله ابن حزم جعل الحديث إيه؟ منقطعا وضعفه. عرفنا لماذا ضعفه؟ قال لأن البخاري ما قال حدثنا، قال وقال هشام. لو افترضنا أن كلام ابن حزم صحيح، لو افترضنا أن كلام ابن حزم صحيح، هل معنى ذلك أن البخاري يصير بذلك مدلسا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يعرف التدليس من الإمام البخاري. إذن فعلى قول ابن حزم نعتبر هذا حديث مدلس أم نعتبره منقطعا؟ منقطعا. لماذا؟ لأن البخاري لم يعهد عنه التدليس. لو افترض أن الذي فعل ذلك غير البخاري ممن هو متهم بالتدليس، يبقى نحكم عليه بالإيه؟ بأنه من باب التدليس وليس من باب الإيه؟ الانقطاع. إيه الفرق؟ هناك فرق، لكن لا يهمنا الآن أننا نعرف. المهم الذي نريد أن نعرفه، إذا أسقط الراوي شيخه وروى الحديث عمن هو شيخ شيخه ننظر، فإن كان معروفا بالتدليس حكمنا أن هذا من باب التدليس، لا سيما إذا كان قد سمع من شيخ شيخه. واضح؟ زي عبد الرحمن بالوقت سمع مني، جاء سافر عند السعودية فتلقى الشيخ إدريس فسمع من إدريس، يبقى هو سمع مني ومن مين؟ ومن شيخي، استرابا إنه كان شيخي.
فهمتم علي؟
طيب، فإن لم يكن مدلسا وفعل هذا الفعل كما زعم ابن حزم على البخاري في حديث هشام ابن عمار في حديث المعازف، فنقول البخاري ليس مدلسا، فعلى افتراض أن البخاري لم يأخذه عن هشام فإن هذا من باب الإيه؟ المنقطع. والصحيح أنه قد وصل بإسناد صحيح عند أبي داود وعند الإسماعيلي وعند غيرهما، وقد وصل عن هشام ابن عمار بإسناد صحيح، فهو حديث صحيح جزما، سواء كان البخاري سمعه من هشام أو لم يسمع. الكلام واضح ولا لا؟ الكلام واضح ولا لا؟ إذن حديث المعازف حديث صحيح، سواء صح كلام ابن حزم أو لم يصح، لأنه إن صح كلام ابن حزم فهو منقطع، وقد وصل من طرق أخرى عن من؟ عن هشام. واضح؟ وإن كان كلام ابن حزم باطل والبخاري عدل من قوله حدثنا هشام إلى قوله قال هشام، فلا يضر، لأن البخاري لم يعرف بالإيه؟ بالتدليس. إذن المسألة على كلا الاحتمالين الحديث صحيح بلا ريب، فكأن ابن حزم رحمه الله لم يقف على وصل هذا الحديث من غير طريق البخاري. إذن هذه الصور أن يحدث. نعم كيف نعرف هل هو منقطع هنا أم أن البخاري سمعه من هشام؟ أنا تركت المسألة لأننا في النهاية سنقول كلا الاحتمالين، وكلا الاحتمالين وارد، ولذلك بعض المحدثين أيد ابن حزم على أنه منقطع. لماذا قال البخاري قال هشام بن عمار ثم البخاري لم يذكر هذا الحديث في موضع آخر من صحيح، حتى نقول والله هناك قال حدثنا، هنا قال هشام؟ إذن تطويل المسألة لا ينبني عليه فائدة ما دام أنه قد وصل الإيه؟ الحديث. أما الذي يظهر هو أن قول البخاري قال هشام هذا موصول، وأنه سمعه من هشام، وإنما ربما يفعل ذلك البخاري كأن يكون قد سمعه ليس على سبيل التحديث، وإنما سمعه من شيخه في مجلس مذاكرة وليس في مجلس تحديث، فالبخاري ثقة وليس من مدلس، قال هشام، وهذه الصيغة من الثقة تحمل على السمع، وهذا أرجح. والقول الثاني بالانقطاع أيضا لا يضر الحديث لأنه قد وصل من غير طريق البخاري. واضح؟ قلت لي هل البخاري مدلس؟ إذا لم يكن البخاري مدلسا فقوله قال تحمل على السماع. أين؟ واضح؟ إذا هذه صور أن يحدث الإسناد كله، أن يحدث الإسناد كله إلا الصحابي، أن يحدث الإسناد كله إلا الصحابي والتابعي، أن يحدث من حدثه ويرويه عمن فوقه، فإن كان معروفا بالتدليس وقد سمع من شيخ شيخه حكمنا بأنه من باب التدليس، وإن لم يكن معروفا بالتدليس وقد رواه عن شيخ شيخه فهذا من باب الإيه؟ من باب المنقطع. طبعا تكلمنا على مسألة لماذا يذكر المنقطع في باب المردود. نعم، لماذا يذكر المنقطع في باب المردود؟ لماذا حكموا بأنه مردود إذا كان منقطعا بأي وضع كان؟ نعم، ها ما فيش وراك حد. نعم لك السؤال. ولا انت علشان شلت التلاجة عندي في البيت يبقى خلاص؟ لا. لماذا حكم علماء الحديث برد المنقطع بجميع صوره؟ نعم خليك معايا، خليك معايا، اياك والانشغال. لماذا حكموا بوضع المنقطع في المردود في جميع أحوال الانقطاع؟ نعم جيد. لماذا جعلوا المنقطع مردودا بكل صوره؟ الشيخ كشك كان بيقول خبت الأمل ركب جمل، الله يرحم الشيخ كشك. ها ليش الشك؟ ليه من فاه حبيبي؟ بس هو ده، لأنه هذا الانقطاع معناه سقوط راوي، وهذا الراوي ترى قد يكون صديقا وقد يكون كذابا من الأشرار وقد يكون ضعيفا. واضح ولا لا؟ ما تمنوش يا أولاد، صح صح. طيب